السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أوحشتمونا كثيرا. هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة إلى، وفي هذه الليلة المباركة أتوجه برسالة إلى صاحب منصب خطير خطير. هذا المنصب له جلاله، وله هيبته، وله مكانته، وله قدسيته في الإسلام. هذا المنصب تولاه الرسل والأنبياء، وتولاه كبار الصحابة من العلماء الأخيار الأبرار الأطهار، كعمر بن الخطاب، وكعلي رضي الله عنه، وكمعاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. رسالة إلى من؟ رسالة إلى قاضي، رسالة إلى قاضي، رسالة إلى قاضي. قال ابن عبد البر: ومنصب القضاء من أعلى المراتب السنيات، قال الله تعالى: والله يقضي بالحق. فليعلم القاضي المكان التي فيها رفعه الله، فليعلم القاضي عمن ينوب في حكمه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله عز وجل. وقال ابن فرحون في كتاب في كلامه عن منصب القضاء: والواجب على المسلمين أن يعظموا هذا المنصب الشريف، وأن يعرفوا مكانته في الدين، فبه بعثت الرسل، وبالقيام به قامت السماوات والأرض. بل جعل رسول الله هذا المنصب من النعم التي يجوز الحسد فيها. فقد روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد، أي ممدوح يؤجر عليه صاحبه، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ما شاء الله يكفل بماله اليتامى، يبني المساجد، يبني المستشفيات، يوسع على أهله، يتنعم بالطيبات، يحج في كل عام، يجاهد بماله في سبيل الله، يكفل بماله طلبة العلم. ورجل آتاه الله مالا فاستعان به على شكر المنعم، فاستعان بالدنيا على الدين. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، فهو يقضي بها ويعلمها للناس. هذا منصب عظيم ومكانة كبيرة، أن يجعلك الله تقضي بين الناس، فتنصف المظلوم من الظالم، وتنزع فتيل الأزمات عند التخاصم. مكانة كبيرة ومنصب خطير تولاه قبلك أيها القاضي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل تولاه جميع الرسل، وتولاه من الصحابة عمر وعلي ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. قال الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. أي نعمة أعظم من محبة الله لك أيها القاضي إن قضيت بين الناس بحكمه وعدلت ولم تجر. الله يحب المقسطين. أبشر أيها القاضي المقسط بمحبة الله عز وجل. يا له من منصب خطير، يا له من منصب خطير، ويا لها من مكانة كبيرة كبيرة. القضاء مشروع في الإسلام بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. قال تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وأنحكم، أحكم هذا فعل أمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف. وأنحكم بينهم بما أنزل الله. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فالقضاء مشروع بالقرآن ومشروع بالسنة. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ما حكم القضاء في الإسلام؟ ما حكمه الشرعي؟ هل هو واجب؟ هل هو مباح؟ هل هو مندوب؟ هل هو مكروه؟ هل هو محرم؟ ما حكم القضاء في الإسلام؟ القضاء فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض ممن اتصفوا بصفات معينة سأتي عليها بعد أسيبوا ورفع الحرج عن بقية الأمة. أما إن ترك هذا المنصب وتخلى عن هذه المهنة كل من هو جدير بها وضاعت الأمة أثمت كل الأمة. القضاء فرض كفاية، هذا حكمه في الإسلام. فرض كفاية لرفع التظالم ولفصل التخاصم، بل يجب على الحاكم، يجب على الرئيس أن ينصب للناس قاضيا، وإن أبى أجبره على ذلك إذا كان لا يصلح لهذا المنصب أحد غيره. أنا أحكم هذه المدينة أحتاج إلى قاضي شايف واحد هو أصلح الناس أحمله عليها حملا، وإن أبى أجبره عليها جبرا. هكذا قال أهل العلم. ولقد حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله، النبي محمد كان قاضي، ده كان أعظم قاضي وأشرف قاضي وأعدل قاضي وأطهر قاضي صلى الله عليه وسلم. الله، أمال الناس العلمانيين والليبراليين بيقول لك الإسلام ملوش دعوة بشؤون الحياة ليه؟ ما هذا جهل، هذا جهل منهم وحمق. الإسلام له كلمة في كل حركة وسكنة في حياة الناس. النبي محمد يا مسلمين ما كانش إمام يركع بالناس ركعات ويذهب ينام ينتظر الصلاة الأخرى، لا، ده كان إمام مسجد وخطيب جمعة ومدرس يدرس في كل اثنين وخميس في المسجد، وكان قاضي يفصل في الدماء والأعراض والأموال، وكان قائد للجيش، وكان رئيس أعظم دولة عرفتها الدنيا صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه القمني، القمني علماني، بيقول لك إذا دخل الدين في السياسة أفسدها. إيه يا عم قمني؟ بقى الإسلام لو دخل في السياسة يقول لك سيفسد الدين السياسة. ليه هو الدين بيأتي بالفساد؟ هو الإسلام ده دين الفساد؟ لو دخل الدين في السياسة أفسدها، يعني الدين بيفسد ولا يصلح؟ الناس بتقول كلام، كلام عظيم جدا وخطير جدا. اللهم تب عليه وعلى جميع هؤلاء يا رب العالمين. يا أخي الدين له كلمة في كل كلمة، له كلمة في كل حركة، له حكم في كل سكنة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فاللهم ائذن لشريعتك أن تسود، وأذن لقرآنك أن يقود، واكبت أعداء الشريعة، وأخزي الذين يخوفون الناس من الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن حكم القضاء في الإسلام فرض كفاية، فضله. عشان كل قاضي بيسمعني أو أي حد قريب لقاضي يبلغه هذا الكلام عشان يفرح، فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. فجعل النبي القضاء منصب يعد من النعم، ويجوز الحسد فيه، بل الحسد عليه ممدوح لأن صاحبه في نعمة عظيمة. خطر القضاء، القاضي على خطر عظيم إن لم يعدل. منصب شريف وصاحبه مأجور وله مكانة وله احترامه وله هيبته وله توقيره، ونحن في مصر عندنا قضاء شامخ ولا نشكك في أحكامه، لكن القاضي على خطر. اسمعوا إلى ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. إنما الذي يعدل من القضاة، اسمع النبي قال له إيه. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. قال ابن حجر: ويدخل في قول النبي إمام عادل كل من ولي الحكم بين اثنين، يعني القاضي. أبشر أيها القاضي، إن حكمت بما يرضي الله ستكون في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، يعني أهل العدل من الحكام والقضاء، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين عرش الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. أبشر أيها القاضي العادل. كذا روى أبو داود والحاكم وصححه عن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فلتنتبه أيها القاضي، خف أن تكون من أهل النار. اسمع إلى كلام النبي المختار، قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة، اللهم اجعل جميع القضاة في مصر منهم يا رب، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ده القاضي اللي في الجنة: يا رب اجعل كل قضاة مصر في الجنة، اجعلهم من هذا الصنف الأول يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. ارتشى لمصلحة ما، بدل، قال فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ما ينفعش تحكم بين الناس بجهل. النهاردة عندنا في كثير من بلادنا ما يسمى بالمجالس العرفية، نعد كبير العيلة أو كبير القبيلة أو كبير المنطقة يفصل بين الناس فيما يسمى مجلس عرفي، يفصل في الدماء، يفصل في الأعراض، يفصل في الأموال، ويصدر أحكاما هكذا بهواه لا ترجع إلى قرآن ولا إلى سنة. هذا وإن رضي الناس بحكمه النبي هدده بالنار، لأن الحكم لا يكون إلا بما أنزل الله. عايزين المجالس العرفية ده شيء جميل، تبقى مجالس شرعية، يجلس مع رئيس القبيلة، يجلس مع كبير العيلة، يجلس عالم رباني استضاء قلبه بنور القرآن والسنة فيحكم بينهم بما أنزل الله. إنها بالأهواء هذه مصيبة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وروى الحاكم في المستدرك، والحديث حسن صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر. أبشر أيها القاضي العادل، أبشر بمعية الله، الله معك ما تخافش من حد. من كان الله معه فمن يجر أن يكون عليه. افصل كالسيف كالحسام، لا تأبه بأحد، الله معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني ما لم يظلم، فإذا جار يعني ظلم تبرأ منه وألزمه الشيطان، تخلى عنه رب العالمين ولزمته شياطين الجن والإنس. من الذي يصلح للقضاء؟ من الذي يصلح للقضاء؟ ذكر أبو علي الكرابيسي من أصحاب الشافعي في كتاب آداب القضاء، آداب تولي القضاء، قال أهل العلم: ما هي مواصفات القاضي؟ من الذي يصلح أن يكون قاضي؟ قال أهل العلم: يطلب للقضاء من أهل كل زمان الأكمل والأفضل. ده كلام عام، عايزين تفصيل، طب نفصل لك. قال: أن يكون القاضي عالم بالكتاب والسنة، سيما بأدلة الأحكام من القرآن والسنة، عالم باللغة وبالقياس وبأقوال السلف وما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه. لازم القاضي يكون بيسمع كويس، يكون سميع ويكون بصير ويكون ناطق مش أخرس، ويكون عدل ويكون حافظ. حافظ لإيه؟ حافظ للسانه وبطنه وفرجه، يعني سمعته زي الألماز، مش متهم بأي جريمة شرف. وأن يكون ذكي، عقله نير، يتوقد نباهة وذكاء، وأن يكثر من المذاكرة والمشاورة مع أهل العلم. ولازم القاضي لازم يكون ذكر، ما ينفعش واحدة ست تبقى قاضي. مين قال الكلام ده؟ مش احنا، أئمة الشافعية. لازم يكون راجل مش ست. ليه؟ لما رواه البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تقول ده كان بيتكلم على واحدة تبقى الرئيس، انت بتتكلم عن منصب القضاء. كان هذا المنصب مرفوض يبقى هذا ايضا مرفوض. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والنساء فوق رؤوسنا، هم أخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، لكن المرأة خلقها الله لمهمة لا يقدر عليها أحد غيرها. الشيخ كشك الله يرحمه زمان قال: قولوا للنساء: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نحن لا نحرم تعليم المرأة، استغفر الله، ولا نحرم عمل المرأة، استغفر الله. المرأة تتعلم وتعمل إذا احتاجت للعمل أو إذا احتاج العمل إليها، لكن تعمل في مهنة تناسبها. نعم، آداب القاضي. أولا، على القاضي أن يعدل بين الخصمين في إيه؟ اسمعوا لجيدة، اسمعوا الأعاجيب. يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه وفي الدخول عليه. أعيد ثاني، يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه. ما يقولش الواحد اتفضل يا سيادة اللواء، يقول للتاني تعالى جروها تو هنا، لا، تعامل ده زي ده، تنادي ده باسم مجرد، ده باسم مجرد، ده بمنصب الوظيفي، ده بمنصب الوظيفي، ده بكنيته، تعالى يا ابو فلان، يبقى تعالى يا ابو فلان. واجب عليه ان يعدل بين الخصمين في لفظه وفي لحظه، يعني في نظرة العين، مش الاول عشان ابن فلان باشا او كان وزير وطلع حرامي يبقى سيادتك تجله وتوقره وتبتسم في وشه وتفرج عن اسارير وجهك، والتاني المسكين تكشر في وشه وتتجهم، حرام عليك، بقول حرام. يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لفظه وفي لحظه وفي مجلسه، قعدت ده ما توقفش التاني، يقعدوا الاثنين، وفي الدخول عليه، ادخل الخصمان مع بعض مساواة. كلنا أبناء حواء وأبناء آدم، الوزير من التراب والخفير من التراب، اللواء مخلوق من التراب، وابن البواب مخلوق من التراب. نحن في الإسلام كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. اثنين، يحرم على القاضي، حرام أن يقضي بين الناس وهو غضبان، ما ينفعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وقاس بعض أهل العلم عليها فقالوا: لا يقضي القاضي وهو جوعان، لا يقضي القاضي وهو عطشان، لا يقضي القاضي وهو محصور. أنا عايزه في أحسن حالة، بيني وبين فلان خصومة ماقضيش فيه، شوف حد غير يقضي فيه حتى لا يحملني بغضي له على ظلمه. نعم، قضاء الحاكم، دي معلومة مهمة جدا لازم كل واحد يعرفها، قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا، قضاء القاضي لا يحل الحرام. يعني ايه؟ يعني بيني وبينك خصومة وانا جبت محامي شاطر وقال لي ادفع لي كده نص ارنب على الترابيزة، دفعت له نص الارنب، فترافع وعمل مذكرة وقعدوا الحضرات القضاء وسيادة المستشارين والكلام ده، أم لبس الراجل القضية وأكلني ماله بحكم قضائي، والقاضي أسير الورق ينظر للبينة والقرينة والدليل. ولا يقضي القاضي في أحد بعلمه، يعني إيه؟ يعني سيدنا أبو بكر لو اختلف مع واحد يهودي ووقفوا قدام القاضي واليهودي جاب قرائن وأدلة تدين الصديق والقاضي متأكد مليون المليون من الصديق مش ممكن يقع في حرام، لا يقضي بعلمه بل يقضي بالأدلة. طب القاضي قضى لك بالأدلة عشان جبت محامي شاطر من اللي بياخده أرنب ونص أرنب وستف لك الورق وعرف يقول بقين حلوين، راح ملبس الراجل القضية وانت كلت المال، اختلفتوا على شركة على فلوس على أرض كلتها وانت عارف مليون المليون انها مش بتاعتك، انت متأكد، هل حكم القاضي يحل الحرام؟ بقت حلال كده؟ أبدا. قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئا. اسمع إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ وفي رواية ألحن بحجته من بعض. بتعرف تتكلم أنت وترص الكلام وتقول كلام كويس مع أنك مش صاحب حق، والمظلوم عيي اللسان ما بيعرفش يتكلم فحقه يضيع. قال: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. اسمعوا بقى اللي جاي ده: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. يبقى القاضي حكمه لا يحل الحرام، القاضي حكمه لا يغير من الحق شيئا. الإسلام دين العدل، جاء بالعدل وأعلن الحرب على الظالمين والظلمة. جاءنا الإسلام برجال وبقضاة أفذاذ كانوا يصدعون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعدلون ولا يخافون في الله لومة لائم ولا يعصون الخالق أبدا في طاعة المخلوق. وهؤلاء تحتاج إليهم أمة الإسلام في كل زمان ومكان، وهؤلاء بهم تحيا الأمم وتشرف بهم الأيام. فاللهم اجعل كل القضاة في مصر من هذا الصنف يا رب العالمين. الإسلام دين العدل. جاء الإسلام والعالم غارق في ظلمات الشرك وفي تيه الظلم، فرفع الإسلام الشرك وجاء بالتوحيد، ورفع الظلم وجاء بالعدل، ورفع الظلمات وجاء بالنور. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أسباب هلاك الأمم أخذ الضعيف وترك الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الأمم من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. واحد ابن رئيس القبيلة، واحد عنده 1,000,000 درهم، واحد عنده 1,000,000، واحد غني، واحد حسيب، واحد نسيب، يسرق، لا مش عايز اتصالات معلش، يسرق يسيبوه. طب واحد ضعيف يسرق يفرموه. وهذا من أسباب هلاك الأمم من قبلنا، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. بل روى الطبراني والحديث صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس أمة، إن الله لا يقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من قويها، إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف حقه، يعني من القوي. أبو بكر أول خطبة خطبها الصديق بعدما ولي أمر الأمة قال إيه؟ قال للناس: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. هكذا كانوا. ابن تيمية شيخ الإسلام قال كلمة رائعة احفظوها. قال ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه، قال: إن الله عز وجل يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهلك دولة الظلم وإن كانت مسلمة. أقول تاني: إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهلك دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ذلك لأن الله هو العدل، يحب العدل، يأمر بالعدل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. نعم، عندنا قضاة زينوا وجه التاريخ، عندنا في الإسلام قضاة زينوا وجه التاريخ، على رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أعدل القاضي النبي محمد. كان يقص من نفسه. روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل معركة كان في يده عرجون، عصا صغير، فقام يسوي صف الجيش، فوجد سواد بن غزية ناشز عن الصف، فطعنه بالعصا برفق في بطنه وقال: استوي يا سواد. قال: أوجعت بطني يا رسول الله. قال: فتعالى إذن واقتص مني. اللهم صل على محمد. بقول له: راجل تعالى خد حقك، زي ما زغتك بالعصايه ووجعتك تعالى اعمل معايا كده. قال إذن فتعالى فاقتص مني. قال بل عفوت يا رسول الله. وفي رواية قال سواد يا رسول الله اكشف عن جلدة بطنك فقد طعنتني في بطني وهي عارية. فكشف النبي عن جلدة بطنه فأقبل سواد فالتصق بجلدة بطن النبي وأخذ يقبلها يقبلها يقبلها. قال النبي ما حملك على هذا؟ قال نحن قادمون على ما قد رأيت، احنا هنحارب دلوقتي ولعلي أموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يقص من نفسه. أي عدل؟ سرقت امرأة من بني مخزوم من عيلة كبيرة، أخت فلان، أخت فلان، بنت فلان، حفيدة فلان، من ناس الأكابر دول، بني مخزوم قبيلة كبيرة جدا، سرقت. وكانت سرقتها أن جحدت عارية الجارة، استلفت من الجارة شوية فساتين شوية أطباق شوية ماعون حاجات كده تبلغ ربع دينار ونامت عليها. جارتها تقول لها هاتي الحاجة اللي استلفتيه، مالكيش حاجة عندي، هو أنا خدت حاجة منك؟ سرقة. فرفع أمرها للنبي وأقيمت عليها البينة. قال اقطعوا يدها. فغضب أهلها، تقطع يد فلانة المخزومية؟ يعني واسع وأتاه هنتفضح. طب حد يكلم النبي؟ طب من يجرؤ أن يكلم النبي في مثل هذه الأمور؟ قالوا ومن يتجرأ على ذلك إلا حبه وابن حبه أسامة بن زيد. يا أسامة قول النبي الست اللي اتسرقت منها العارية تطلب أي تعويض ندفعه، عايزة 100,000 ندفع، عايزة 1,000,000 ندفع، ندفع ولا تقطع يد ابنتنا، بلاش فضايح. فذهب أسامة وكلم النبي فغضب النبي، وكان إذا غضب احمر وجهه كأنما فقأنا فيه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، وش احمر من الغضب. وقال أتشفعني في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر فقال أيها الناس إنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه، أعد القاضي كان يقضي بين الناس صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذه الطرفة العجيبة واعجبوا من عدالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جلس النبي في مجلس وعن يمينه ابن عباس وعن شماله أبو بكر، فطلب النبي شرابا فجاءوه بماء أو بلبن أو نحو ذلك فشرب، وبقي في الإناء بقية من الشراب، يعني سؤر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطلب الماء ابن عباس وأبو بكر في وقت واحد. خدوا بالكم ابن عباس كان صغير طفل، وأبو بكر بقى أبو بكر، بس ابن عباس جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي العادل إلى ابن عباس وقال الحق لك، ولكن أتأذن أن نسقي أبا بكر أولا؟ ده العدل، فيش محاباة، ده صاحبه، ده صديق عمره، ده أبو بكر، لا، الحق إن اللي على اليمين الأول. الحق لك يا ابن عباس، ولكن أتسمح أن نسقي أبا بكر أولا؟ قال والله لا أؤثر على سؤرك أحد يا رسول الله. أبو بكر على دماغي حبيبي، بس ده سؤر النبي. والله لا أؤثر على سؤرك أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادل لا يحابي أحد. عمر بن الخطاب موقف واحد، وإلا فالكلام عن عدل عمر يحتاج إلى عمر رضي الله عنه. روي أن محمد بن عمرو بن العاص شارك في سباق مع بعض القبط، فسبق قبطي محمد بن عمرو بن العاص رئيس مصر، عمرو بن العاص ابن الريس، واحد مسكين سبقه وانتوا عارفين ابن الريس ده لازم لما يلعب اي لعبه يطلع الاول ويفوز بالكاس، لازم يبقى المعي وعبقري وذكي ونجيب وشاعر ومثقف وسياسي محنك، قول في بقى كل معصوم يعني. فغضب محمد بن عمرو بن العاص ونزل ضربا على القبطي وقال: كيف تسبقني وانا ابن الاكرمين؟ ازاي يعني تسبق ابن الريس؟ فسافر القبطي من مصر الى المدينه، قطع الاف الكيلومترات. ما الذي حمله على هذه الرحلة الشاقة؟ حمله عليها ثقته في عدالة الإسلام وفي عدل عمر، واشتكى لعمر، فبعث عمر لعمر ولمحمد ابن عمر، وفي الموسم أمام الناس محاكمة علنية، محاكمة علنية لابن الريس محمد ابن عمر بن العاص. قال: يا ابن عمر، هل ضربت هذا الرجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ولما ضربته؟ لما ضربته؟ قال: يعني حملتني نفسي ويعني الوساوس الشيطان ضربته. فأعطى عمر الدرة العصاية للقبطي وقال: اضرب محمد بن عمرو حتى تشفى. فنزل فيه ضربا 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 إلى أن كلت يده. قال: هل شبعت؟ قال: شبعت. قال: اضرب عمرو بن العاص. قال: ولما يا أمير؟ أنا ضربت الذي ضربني. قال: اضرب عمرو، فإن ولده ما ظلمك إلا في سلطانه. هو ابنه ظلمك إلا في سلطانه؟ هو أي مسؤول ابنه بيبقى حرامي ويشارك الناس في شركاتهم ويأكل أموالهم؟ بيفعل ده ليه؟ عشان له ظهر. ما ضربك إلا في سلطان أبيه، اضرب عمرو. قال: لا يا أمير، لقد ضربت الذي ضربني. عندها وضع عمر العصا على صلعة عمرو وقال: متى استعبدتم الناس؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كلمة ذاعت وشاعت، قالها عمر وهو ينصف نصراني، فلماذا يخاف النصارى من الشريعة؟ لماذا يخاف النصارى من الإسلام؟ والإسلام يكفل لهم العدل والإنصاف وحرية العقيدة وحرية الشعائر وصيانة مقدسات هؤلاء. الإسلام دين العدل، دين الإنصاف. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فليسمع النصارى في العالم، فليسمع العلمانيون، فليسمع الليبراليون، فليسمع الديمقراطيون، فليسمع كل هؤلاء إنصاف الإسلام للنصارى. عمر بن عبد العزيز، كلام لا يقال كثيرا، نريد أن نذيعه على الدنيا. عمر بن عبد العزيز: كان الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين قد هدم جزءا كبيرا من كنيسة يوحنا ليقيم عليه امتداد للمسجد الأموي في سوريا، وفعل. فلما ولي عمر بن عبد العزيز وسمعت الدنيا عن عدالة هذا الحاكم الشاب، واحنا محتاجين رئيس قوي، من صفات الرئيس نبقى شباب شوية، مش لازم اللي يحكمنا يبقى فوق 70 سنة. تعبنا من المومياوات، عايزين شباب. عمر كان الرئيس وعنده حاجة و30 سنة. بتشوف أوباما بيطلع يتنطط على السلم زي العفريت، مش عايزين واحد نقعد نسند فيه. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي في كل حاجة، قوة بدن، قوة علم، خب كله. على أي حال، ده كلام سابق لأواني. عمر بن عبد العزيز حكم، فسمع النصارى عن عدله وعن إنصافه، فذهبوا إليه: يا أمير المؤمنين، إن الوليد عندما بنى المسجد الأموي أخذ هدم جزءا من كنيسة يوحنا وبنى فيه امتداد لهذا المسجد، وجئنا إليك نختصم وقد سمعنا عن عدلك. طب أي رئيس مكان عمر بن عبد العزيز في القضية دي ممكن يعمل إيه؟ اللي يقدر يعمله يصرف لهم تعويض يعني كبير، أو يديهم أرض بديلة وريح دماغه، ده أقصى ما يستطيع أن يفعله، يبذل تعويضا سخيا أو أرضا بديلة لكن عمر رضي الله عنه اتخذ قرارا عادلا جريئا عجيبا، قال: أقضي بأن يهدم امتداد المسجد الأموي الذي بني على جزء من كنيسة يوحنا. أمر بذلك، ودارت الدنيا بعلماء دمشق، وأرسلوا وفدا منهم إلى عمر عشان يقنعوه بالعدول عن هذا القرار، فأصر وحدد اليوم الذي يبدأ فيه الهدم. فذهب بعض علماء المسلمين إلى زعماء كنيسة يوحنا في سوريا يفاوضونهم، فوصلوا معهم إلى اتفاق، ثم ذهب الفريقان إلى عمر بن عبد العزيز وأبلغوه ما اتفقوا عليه ورضوا به، فحمد عمر الله عز وجل ورضي بما اتفقوا عليه. شفت الإسلام بينصف إزاي النصارى؟ فلماذا يخاف النصارى من الإسلام؟ عزكم في الإسلام، العدل والأمن والأمان والسلام في الإسلام، واقرأوا التاريخ وعقلاؤكم يعرفون ذلك ويقولون ذلك. قرأت مقالا للأنبا شنودة كبير النصارى في مصر، نشر في جريدة الأخبار سنة 1982 في شهر مارس، قال: أنا لا مانع عندي من تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر. قال ذلك. وعندما قالت محكمة النقض: نريد من الكنيسة أن تزوج من طلقتها المحكمة، رفع الأنبا شنودة، وهذا كلام يحمد عليه، رفع الإنجيل وقال: أنا لن أرضخ بكلام يخالف ما في الإنجيل، هذا كلام يحترم عليه. ونحن نقول: لا نريد أن نرضخ لكلام يخالف القرآن، هذا حقنا، هذا حقنا، نحن مسلمون، أنزل الله علينا نورا من السماء وأمرنا أن نحتكم إليه وبه في الدماء والأعراض وفي الحركات والسكنات. شريح القاضي، يا سلام على القاضي شريح، قاضي كده نحط وسام على صدر كل مسلم، على صدر كل قاضي نحط وسام القاضي شريح. اشترى عمر بن الخطاب فرسا من أعرابي، ثم انطلق عمر بن الخطاب بالفرس خطوات، وإذا به يجد في الفرس عطبا، فرس بدأ يزك بدأ يعرج، فعاد عمر بالفرس للأعرابي وقال: خذه وأعطني مالي فقد وجدت فيه عطبا. فقال الأعرابي للريس لعمر بن الخطاب: لا أخذه يا أمير المؤمنين، فقد بعته لك سليما صحيحا. انت شفته وقف اربع رجلين ومشيته رايح جاي وقلبت فيه، انا مالي، والله لا ارده، لا ارد لك المال، لا اخذ الفرس، لقد اخذته مني سليما صحيحا. قال عمر: فاجعل بيني وبينك حكما اذن. شوف يا ابن حد يحكم بيننا، الله الله، الريس بيقول لأعرابي واحد بيبيع خيول وحمير، وطب خلاص يعني كلام مش عاجبك يعني، طب شوف واحد يحكم بيننا. يا نهار ابيض، ده احنا كنا لو اختلفنا مع زرار، زرار مسؤول نغيب وراء الشمس، طب شوف حد يحكم بيننا. قال الرجل: فليحكم بيننا شريح ابن الحارث. قال عمر: رضيت به. ثم سمع شريح من عمر ومن الأعرابي فقال: يا أمير المؤمنين، هل اشتريت الفرس سليما صحيحا؟ قال: نعم. قال: إذن احتفظ بما اشتريت أو رد كما أخذت، ترد سليم زي ما أخذت، لما تحتفظ به لأنه أصابه العطب وهو في يدك. فنظر عمر إلى شريح معجبا وقال: وهل القضاء إلا هكذا؟ يقول له الله ينور عليك، بيقول له يحيى العدل، وهل القضاء إلا هكذا؟ قول فصل وحكم عدل، اذهب فقد وليتك قضاء الكوفة. وظل شريح يقضي بين الناس في الكوفة 60 سنة. ونصحه عمر عندما بعثه ليقضي على بين الناس في الكوفة، يبقى قاضي الكوفة، بعدة نصايح. قال له: أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد ففي سنة رسول الله، فإن لم تجد فبقضاء أئمة الهدى، فإن لم يكن فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم. وقد أثبت الوقت أن فراسة عمر كانت في محلها. شريح ده أنا ممكن أكلمك ساعتين عن القاضي شريح. قاضي له هيبة، يقعد على الكرسي كده له هيبة، محدش يقدر يتنفس يتكلم كلمة إلا بإذن. شعار مجلسه قبل ما يحكم، قبل ما يسمع الخصومة، قبل ما يدخل الشهود، يقول للناس: غدا سيعلم الظالم من الخاسر، إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصفة، وإني لأحلف بالله أنه ما من أحد ترك شيئا لله ثم أحس بفقده، يعني إلا وعوضه الله عنه بخير منه. يا سلام لما يسمع قول الشاهد شريح كده، لما يدخل الشاهد قبل ما يسمعه يقول: اسمع يا ابني، اسمعوا اسمعوا مني هداكم الله، إنما يقضي على هذا المتهم أنتم، وإني لأتقي النار بكم. يعني اوعوا تجوروا في الشهادة هتروحوا جهنم. ده في بعض الشهود بيتباعوا بالفلوس أمام المحاكم. إيه والله، يقولهم: اعلموا أني أقضي على هذا الرجل بشهادتكم وأتقي النار بكم. القاضي قرين الورق، القاضي مسؤول عن الأدلة، ممكن يبقى متيقن أنك بريء 100%، بس الورق يدينك. لا يحكم بعلمه فيك، بل يحكم بالأدلة والبراهين والقرائن. القاضي شريح مع سيدنا علي. سيدنا علي وجد درعه التي فقدها في يد رجل يهودي، قال: يا فلان، هذه درعي، لم أبع ولم أهب. قال اليهودي: بل هي درعي وتحت يدي، ولا أكذب الأمير، وإذا شئت اختصم إلى القاضي شريح، روح اشتكيني في المحكمة، بقول للرئيس. فذهب إلى القاضي شريح، قال شريح: يا أمير المؤمنين، الدرع درعك؟ قال: نعم. قال: أنا أصدقك، ولكن هل عندك بينة؟ قال: نعم، يشهد على ذلك ولد الحسن وخادمي قنبر. قال: قد علمت أني لا أجيز شهادة الولد لوالده. قال علي: يا سبحان الله، وترد شهادة رجل شهد النبي له بالجنة؟ قال: قد علمت أني لا أقبل شهادة الولد لوالده، هل عندك بينة أخرى؟ قال: لا. قال: وأنت أيها اليهودي ماذا تقول؟ قال: الدرع درعي وتحت يدي، ولا أكذب الأمير. قال علي: إذن هي لك، لأن ما عنديش دليل تاني، خلاص الشاهد القاضي رفضه. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا الله، القاضي يقول كده، اليهودي بيقول كده: يا الله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه وقاضيه يقضي لي علي، أشهد أن الدين الذي أمر بهذا دين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال علي: أما وقد أسلمت؟ فقد وهبتها لك وعليها فرسي، كمان الحصان بتاعي مع الدرع بتاعي اللي انت نمت عليه زمان هدية لك. ده قضاء الإسلام مع غير المسلمين. فلماذا يخاف غير المسلمين من الشريعة؟ هي دي الشريعة، هذه الشريعة أيها العلمانيون، هذه الشريعة أيها الديمقراطيون، هذه الشريعة أيها الليبراليون، أيها الشيعيون، هذه الشريعة تضمن العدل لغير المسلمين وإن كان الخصم في القضية رئيس المسلمين. الحمد لله على أننا من المسلمين. الشيخ كشك الله يرحمه حكى أن قاضي مرتشي، ده من باب الطرفة طبعا في الزمان الغابر، الكلام ده يعني طرفة موجودة في الكتب من مئات وآلاف السنين، يعني حكى أن قاضي مرتشي ذهب إليه أحدهم في خصومة، راجل غني وراجل فقير. الفقير عنده بقرة أعزكم الله ولدت عجلا، فطمع فيه الغني وقال: إن هذا العجل ابن فرستي، الفرسة بتاعتي ولدت العجل. قال الفقير: يا سبحان الله، فرسة تلد عجل إزاي؟ فذهب إلى القاضي، فواحد قال له: خد بالك الراجل ده يعني مرتشي، فادي له حاجة. فقال اديله بطة على قد حالك، فاداله بطة. علم الغني بذلك فجاءه بكبش، والتاني ظبط بقى أحواله بالبطة وأنه خلاص هياخد حقه تمام. في يوم الجلسة قضى القاضي بالعجل للغني، قضى بأن العجل ابن الفرسة ابن الحصانة بتاعة الغني. فعجب الفقير، ولما انصرف الناس اقترب منه وقال يا هذا هل نسيت البطة؟ قال اخرس فإن الحق نطاح، اخرس فإن الحق نطاح. والتاني اداله كبش بقرون، اخرس فإن الحق نطاح. القاضي شريح، ابن القاضي شريح ابنه، قال له يوما يا أبي إن بيني وبين فلان خصومة، فانظر في القضية، فإن كان الحق لي قاضيته، وإن كان الحق علي صالحته. بيني وبينك يابا كده أنا المحصل كيت وكيت وكيت وكيت، لو الحق لي أرفع قضية عليه وانحل وبره، لو الحق علي أصلحه. قال شريح لولده اذهب إلى القضاء، فذهب ورفع إليه هو الخصم، فقضى شريح على ولده لصالح خصمه. فلما عاد الولد مع أبيه إلى البيت قال فضحتني يا أبي، لو لم أكن قد استشرتك قبل ما عتبت عليك، بتغرقني ليه؟ قال والله أنت أحب إلي منه، لكن الله أعز عندي منك، فخشيت إن قلت لك أن الحق عليك أن تصالحهم صلحا يفوت عليهم شيئا من مصلحتهم. الله الله، ابن القاضي شريح برضه ضمن رجلا، ففر الرجل من السجن، فحبس شريح ولده في السجن، وكان يحمل إليه بنفسه في كل ليلة الطعام والشراب. هكذا كانوا قضاة زينوا وجه التاريخ. أنا عايز بس أختم بالقاضي شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة، شريك أو شريك ابن عبد الله. روى عمر بن هياج بن سعيد قال أتت امرأة يوما إلى شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة وشكت الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين المهدي العباسي، ابن عم الرئيس، واحدة تشتكي للقاضي. إيه القضية؟ قالت مات أبي وترك لي ولإخوتي بستان، فأخذت نصيبي، فاشترى الأمير موسى بن عيسى نصيب إخوتي منهم وأبيت أن أبيع، وساومني فأبيت، فجاء رجاله فهدموا الحائط وأدخلوا أرضي في أرضه، وصرت لا أعرف نخلي من نخله. فبعث القاضي شريك حاجبه إلى الأمير ليأتي به للمحكمة، فبعث الأمير بصاحب الشرطة إلى القاضي شريك، فحبس القاضي رئيس الشرط في السجن. قال وما ذنبي؟ قال تسعى بكلام ظالم؟ فجن جنون الأمير، وبعث آخر برسالة إلى القاضي شريك فغضب وسجنه، فبعث بوجوه البلد ليكلموه فأمر بهم فأدخلهم الحبس. فقالوا أيها القاضي أنت جاد في سجننا؟ قال نعم، لأنكم سعيتم بفتنة وسعيتم في ظلم. فجن جنون الأمير موسى بن عيسى وحمل برجالي على السجن بالليل، وأخرج كل هؤلاء يعني بالقهر وبالقوة عنوة. عندها خرج القاضي شريك من الكوفة، شريك خرج من الكوفة وصار إلى بغداد، فعلم الأمير بذلك فصار بجوار دابته يلاطفه ويكلمه برفق، يقول هم إخوانك، هم أصحابك، هم حاشيتي، وأنا لست كالعوام من الناس وتفعل بي ذلك؟ قال سأذهب إلى أمير المؤمنين، إن هذا المنصب أنا ما طلبته بل أنتم قهرتموني عليه. عندها رضخ، قال بل رجع هداك الله، قال أرجع على أن ترجعهم جميعا إلى السجن، قال أفعل، قال خذوا بلجام الأمير إلى المحكمة. وفي المحكمة قضى شريك بن عبد الله قاضي الكوفة على الأمير موسى بن عيسى، رد علي لها أرضها، قال أفعل، ابني جدار كالذي هدمت، قال أفعل، قال للمرأة فهل لك من حاجة أخرى؟ قالت لا جزاك الله عني خير الجزاء، قال انصرفي. فلما انصرفت أجلس الأمير في مجلسه وقال أتأمرني بشيء أيها الأمير؟ فضحك الأمير وقال بعد ذلك، يعني مرمطني وجاي دلوقتي تقول لي تأمر بذلك؟ قال يا أمير أما الأول فحق الشرع وأما الأخير فحق الأدب. قال جزاك الله خيرا، من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه. الكلام كثير والأمثلة كثيرة، ونحن في مصر عندنا قضاء شامخ نحتاج إلى محاكمات عاجلة للطغاة للقتلة للظلمة، فإن البطء في المحاكمات ظلم. نحتاج إلى محاكمات عادلة سريعة تشفي الصدور وتطفئ النار في صدور أم الشهداء في صدور أمهات الشهداء، ويشعر من خلالها الناس أن شيئا قد تغير. أسأل الله عز وجل أن يبارك في قضاتنا وأن يجعلهم حصنا حصينا وأمنا أمانا ودرعا واقية للمظلومين والمهضومين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضالة، للناس جميعا أهديها، للتائب أرجو إقبالة.